اقلاعها خير لك انك تدخل ملكوت الله اعور من ان يكون لك عينين وتلقى فيه جهنم. واتكلمنا عن العثرة الداخلية، مش مقصود ان انا اقلع العين الخارجية لان في عين تانية لسه هبص ليها، لكن المقصود ان انا اشيل العثرة من ايه؟ من جوايا. لو انا عايز الملكوت مش بس اتخلى عن اي عائق، ولكن ايضا اشيل العثرة اللي موجودة في حياتي. اتكلمنا عن ملكوت السماوات والسهر، والانسان اللي بيفضل سهران ويثابر في سهره من اجل الملكوت. اتكلمنا ان الانسان اللي عايز يخش الملكوت لازم ما يتكلش على المادة. ما اعثر دخول المتكلين على الاموال الى ملكوت السماوات. الانسان اللي حاطط كل اتكاله على المادة، على الفلوس وعلى الغنى وعلى الجمال وعلى الامكانيات والممتلكات، حاطط كل رجائه على المادة، ما يقدرش يخش الملكوت، لان الملكوت روحي وليس ملكوت مادي. برضك الانسان اللي متكل على بره الذاتي ما يقدرش يخش ملكوت السماوات، زي الفريسي اللي اتكل على بره الذاتي. بينما العشار نذر مبررا دون ذاك. وقال لنا شرط البساطة وان احنا نرجع للطفولة، ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. لينا نقاوة الاطفال وبساطة الاطفال واتباع الاطفال وقابلية الاطفال للتعلم. كلمنا عن طبيعة الملكوت، مش بس صفات الانسان اللي يقدر يخش الملكوت. يقول بولس الرسول كده عن طبيعة هذا الملكوت: نقلنا الى ملكوت ابن محبته. ان طبيعة الملكوت ايه؟ محبة، هي تمتع بحب. يقول في آية تانية في روميا: لأن ملكوت الله ليس أكلا وشربا. طبيعة الملكوت مش جنات تجري من تحتها الأنهار واللي اتحرم منه الإنسان هنا في العالم يلاقيه فوق، لأ. طبيعة الملكوت بر، سلام، فرح، محبة، دي طبيعة الملكوت. والكنيسة هي ملكوت الله، الملكوت اللي بيبتدي هنا على الأرض. فلا بد ان الإنسان يبتدي هذا الملكوت من هنا على الأرض. تلاحظوا ان المسيح اتكلم مع نيقوديموس عن الولادة الثانية وعن ملكوت الله من غير ما نيقوديموس يسأل اي سؤال. يعني ترجعوا تقروا الثلاث آيات الأولانيين، لأن نيقوديموس ما سألوش حاجة. نيقوديموس كل اللي عمله ان اداله ايه؟ تحية، نعلم انك اتيت من الله معلما. ما سألوش عن حاجة. لكن المسيح اتكلم عن الولادة الثانية واتكلم عن ملكوت الله، لان المسيح كاشف فكر نيقوديموس. كان عارف نيقوديموس بيفكر في ايه وعايز ايه وهو جاي له ليه بالليل. فكر الملكوت ده كان بيشغل علماء اسرائيل وفهماء اسرائيل، وتخيلوا ملكوت الله بشكل معين، بشكل مادي. وهو جاي عايز يعرف هل ان فعلا اللي بيكلمه ده المسيا اللي هيعلن الملكوت ولا لا. هو ما سألهوش، لكن المسيح كان كاشف كل افكار نيقوديموس. عشان كده اخر آية في الاصحاح الثاني قريناها: لانه علم ما في الانسان. وفعلا نشوف قد ايه المسيح بيقرا افكار الانسان اللي قدامه، عارف ايه اللي جوه الانسان. فكان رد نيقوديموس في عدد 4، يوحنا 3 عدد 4، فقال له نيقوديموس: كيف يمكن الانسان ان يولد وهو شيخ؟ ألعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد؟ إزاي أنت بتكلمني عن الولادة الثانية وحتمية الولادة الثانية وضرورة الولادة الثانية؟ طب أنا أتولد ثاني إزاي؟ هو في أسلوب، هو طبعا ما كانش يقصد كده نيقوديموس، لكن عايز يقول له يعني في أسلوب سخرية. واحد شيخ زي كبير عريض طويل سنه وطعم في الزمن عايزه يرجع يدخل بطن امه مرة تانية، هل يقدر؟ هل يمكن ان يقدر ويتولد مرة تانية من بطن امه؟ ايه الولادة اللي انت بتقولها؟ ازاي؟ كيف؟ ازاي انسان ذو ماضي طويل وسنين كتيرة اتعود على افكار معينة وعادات معينة وسلوكيات معينة، ازاي عايزه انه يغيرها؟ ده انا اتعودت على كده، اغير عاداتي؟ طب ازاي انسى تصرفاتي وانفعالاتي وسلوكياتي؟ ازاي انساها عشان اتغير؟ ازاي اخليها كأنها لم تكن عشان ابتدي من جديد؟ وكأنه بيقول له انت عايز يعني اللي عملته السنين الطويلة دي فيا من تأثير في عاداتي وفي افكاري ومشاعري، عايز كل ده كأنه لم يكن يتلغي؟ ازاي؟ مش ممكن. دي السنين بتحفر فينا من عادات ومن تغيرات ومن سلوكيات ومن احباطات. تيجي تكلم واحد تقول له بطل سجاير يقول لك ازاي؟ ده انا بقالي 20 سنة. بطل العادة الفلانية ازاي؟ ده انا اتعودت فيها، اتحفرت جوايا. انت عايز واحد يتولد من جديد؟ طب وتأثير السنين اللي فاتت دي كلها يروح فين؟ لكن كان قصد المسيح انه يقصد هذا التغيير الجذري الكامل، انه مش مجرد يعدل من تصرفات الانسان او يصحح من اخطاء الانسان، لكن الانسان يتولد من جديد، يبقى له ايد جديدة، رجل جديدة، عين جديدة، فكر جديد، سلوك جديد. فرح سيد المسيح يردها له مرة تانية في عدد 5 ويقول فأجاب يسوع الحق الحق أقول لك. وتلاحظوا أن المسيح قبل ما بيتكلم بيكرر كلمة الحق الحق، يعني هو ده الحقيقة الثابتة اللي ما بتتغيرش، ده هو الكلام الحقيقي اللي ما فيهوش فصال، ما فيهوش نقاش. اللي أنا بقوله لك ده هو الحقيقة الثابتة اللي ما بتتغيرش، ما فيهوش أي نقاش ولا أي فصال. إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. وكلمة من داخل، من جوه الماء والروح يخرج الإنسان الجديد. لو نرجع بأذهاننا لسفر التكوين الإصحاح الأولاني، لما الخلقة بتاعة العالم نشأت من المية، كانت الأرض خاربة وخالية، لكن في نفس الوقت كان روح الله يرف على وجه المياه، وبعدين ابتدى النور وابتدت الخليقة والطبيعة كلها. إن كان أحد لا يولد من الماء، أي ماء؟ تلاحظوا بربك في الإصحاح الأولاني من سفر التكوين يحدد إن الجلد اللي هو السماء فصل بين مياه ومياه، مياه تحت الجلد اللي احنا بنشربها ومياه فوق الجلد. عارفين الجلد اللي هو السماء فصلت بين مياه ومياه. في تأمل جميل جدا ان المسيح لا يقصد الولادة من المياه التي على الارض، كل من يشرب من هذا الماء يعطش، لكن بيتكلم عن المية الفؤانية، المية التي من فوق، المياه التي لها طبيعة من فوق، المياه التي فوق جلد السماء تتولد من داخلها. عشان كده المعمودية بتاعتنا على مستوى الموت الفعلي، مش الموت الظاهري، الموت الحقيقي الداخلي، مدفونين معه في جرن المعمودية. احنا شركاء في موت المسيح وشركاء في قيامة المسيح. لما بيجيبوا الانسان وينزلوه في جرن المعمودية هو بيموت فعلا موت حقيقي عن الانسان القديم، لانه بيدفن مع المسيح وبيطلع انسان جديد قائم مع المسيح، مش مجرد طقس ومش مجرد كلام من الخارج، لكن هو فعل المعمودية الولادة الثانية فعل موت وحياة، موت حقيقي مع المسيح وقيامة جديدة في جدة الحياة مع المسيح. العالم باستمرار بيدور على التغيير، بس في فرق بين التغيير اللي بيدور عليه العالم والتغيير اللي بيجي من عند المسيح. العالم كله بيسعى الى حياة افضل، الناس عمالة تتطور وتدور على ان حياتها تتغير للاحسن وللاجمل وللاحلى وللامتع، لكن الحياة الفضلة اللي بيعملها العالم والتغيير اللي بيصنعه العالم بيختلف كلياً عن الحياة الأفضل اللي عايز يديها لنا المسيح وعن التغيير اللي بيصنعه فينا المسيح. العالم عشان يغير بيبتدي من الخارج إلى الداخل. يعني إيه؟ يعني العالم عشان يغير الإنسان يقول لك حسن الظروف اللي خارج الإنسان، حسن الحاجات اللي بره الإنسان، يستريح الإنسان ويتغير من جوه ويستقر. التغيير اللي بيعمله العالم إنه بيبدأ من الخارج عشان ينتهي إلى الداخل، لكن التغيير اللي بيعمله المسيح مش كده خالص. مش في الظروف الخارجية اللي حوالين الإنسان، لكن تغيير المسيح يبدأ من الداخل فيتغير الخارج. خدوا بالكم الحتة دي لأنها مهمة. المسيح بيصلح من جوه فيتصلح اللي بره، لكن العالم بيقول نصلح الخارج فالإنسان يقدر يستريح من جوه، لكن بالرغم من اللي بيعمله العالم من الخارج مقدرش الانسان انه يستريح. على مر تقدم السنين والمدنية والعمران والتكنولوجيا، الانسان بالرغم من انه اخترع وسائل كتيرة للراحة وللرفاهية، الا ان انسان القرن العشرين يعتبروه اتعب انسان ظهر على وجه الارض بالرغم من كل اللي ظهر بره. العالم حب يعمل ايه المتمدين؟ قال لك صلح الظروف الخارجية بتاعته، ادي قانون، اسمع قانون، عشان القانون اللي موجود يقدر يهيئ الظروف للانسان انه يعيش كويس. وانتوا عارفين يقاس تمدن الامم بما تطبق من قانون واحترام للايه؟ للقانون. يعني بيضحكوا على العراق لان ما فيهاش قانون، قانون الغابة هو اللي ماشي فيها، والدول العالم الثالث والدول المتخلفة والدول اللي هي ما فيهاش قانون وحرية يعتبروها متخلفة والانسان فيها تعبان، لكن الدول اللي بتحترم القانون زي فرنسا وامريكا ده فيها احترام للايه؟ للقانون. ده تمدن، ده تحضر، يعتبروا ان الانسان فيها هناك كويس مرتاح لانه عنده قانون. الامم المتحضرة هي اللي بيسيطر عليها القانون، لكن اتضح ان بالرغم من وجود القانون وتطبيق القانون الا ان القانون عجز عن انه يذبح جناح شر الانسان. ده بالعكس، شفنا ان كل ما الانسان يتعب كل ما القوانين بتزيد. دلوقتي دليل على ان الدولة تعبانة تلاقي ان قوانينها كتير، مش عارفين يعملوا حاجة ويجبحوا الشر والفساد، يقوموا عاملين ايه اسهل حاجة؟ نزل قانون. لكن عمر ما القانون قدر يغير الانسان او يدي سعادة للانسان او يصلح حال الانسان. هات العلم، يقاس بسعادة الأمم وتحضرها بمدى ما وصله العلم فيها. يقول لك نحسن بالعلم الظروف الخارجية، نخترع الكمبيوتر ونخترع ونخترع القوة والطاقة والذرة، لكن اتضح ان العلم بالرغم من وجوده انه لم يقدر ان يخلق انسانا سعيدا، لان بواسطة العلم اخترعوا القنبلة الذرية والقنبلة الهيدروجينية والقنبلة النووية، لقوا برا الناس برغم من ان عندها كل وسائل الراحة والمتعة والحرية والترفيه الا انهم في انزعاج شديد جدا من اي اخبار حروب، بيخافوا جدا من الحرب. العلم ما قدرش يسعد الانسان، بل بالعكس العلم كان البعبع الكبير اللي بيخوف وما زال يخوف الانسان دلوقتي. العالم هيوصل لايه بواسطة العلم اللي بيعمله والدمار اللي بينشئه من صواريخ نووية ومن 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 ومن، وصل لايه العلم؟ نحسن الظروف الخارجية بتاعت الانسان، الظروف الاقتصادية، وفر له مسكن، وفر له عمل، وفر له ملبس، وفر له مأكل، الإنسان يتبسط قوي قوي ويتحسن. فكرة الشيوعية، حسن الظروف الخارجية للإنسان تكسب الإنسان. لكن كان واضح طبعا واحنا بنعيش دلوقتي الفشل الشديد جدا جدا للشيوعية، ما مقدرتش تفصل الإنسان، بل وصلته لأحط الدرجات والإنسان أمحطمها بنفسه. الظروف الاقتصادية الخارجية مش هي اللي هتصلح الإنسان وتسعده. لجأوا للتهذيب الأخلاقي والإعلام، وسائل الإعلام عشان يرتقوا بالإنسان، لكن وجدوا أن وسائل الإعلام في واقع الأمر لم ترتقي بالإنسان، بل جعلت الإنسان حيوان مستهلك. كل اللي بتشوفوه في التلفزيون دلوقتي عبارة عن إيه؟ بتخلي الإنسان عبارة عن حيوان يستهلك، عايز دي وعايز ده وعايز ده وعايز ده وعايز ده. إذا كان العالم بيحاول يصلح الإنسان بأنه يغير الخارج عشان يتحسن الداخل، فطريقة المسيح غير كده خالص. حسن الداخل، صلح الداخل، جدد الداخل، يتحسن الخارج. ده اللي بيعمله المسيح لما بيولدني ولادة جديدة، بيغير طبيعتي. عشان كده شفنا في المقابلة العجيبة جدا بين آدم الإنسان الأول، إن لما الله خلقه وضعه في جنة عدن، كلمة عدن معناها بهجة أو مسرة. الإنسان الأول كان عايش في البهجة والمسرة، محطوط جوه ظروف خارجية جميلة جدا من بهجة ومن مسرة، لكن الظروف الخارجية اللي حواليه الجميلة دي ما منعتهوش من انه يغلط ويدمر نفسه ويقود نفسه للموت والهلاك. لما جه المسيح اتولد عمل حاجة حلوة قوي، بدل ما الانسان كان عايش في المسرة، قام المسيح عمل ايه؟ اول ما اتولد الملائكة بشرت العالم بالآية اللي احنا حافظينها، المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وفي الناس المسرة. ايه اللي اتغير هنا؟ ان المسرة بقت جوه الانسان. في الاول الانسان كان عايش في المسرة وما انفعش، لكن في ميلاد المسيح، المسيح دخل المسرة جوه الانسان، ليست في الظروف الخارجية المحيطة به، لكن المهم ان المسرة تبقى جوه حياة الانسان. يا ما ناس ظروفها الخارجية كويسة لكن مش قادرة تعيش المسرة، ويا ما ناس الظروف الخارجية اللي بره سيئة جدا لكن بتتمتع بمسرة جبارة، لأن المسرة في داخلها. نشوف بولس الرسول آكل علقة تمام ومرني جوه سجن فيلبي، في السجن الداخلي، إيديه ورجليه في المقطرة، ورائحة السجن الكريهة وألفاظ المسجونين ورائحة المسجونين النتنة، مفيش أي شيء يسر على الإطلاق خارجيا. لكن برغم من الظروف الخارجية السيئة إلا أن كان جواه في مسرة، كان هو وسيلة عمالين يعملوا إيه؟ سبحوا ربنا، فرحانين. بطرس الرسول يرموه في السجن، صبح ثاني يوم تقطع راسه. تخيلوا لو واحد كده فينا جم قالوا له انت بكرة هتموت، يقضي الليلة بتاعته ازاي؟ يقدر ينام؟ لكن بطرس نايم، ونايم متثقل بنوم عميق جدا، لدرجة ان الملاك علشان يخرجوا يضطر يصغدوا، يقوموا بزغدة. جبت منين السلام ده يا بطرس؟ ده انت صادح رقبتك حطير، نايم ازاي؟ ده التغيير اللي بيصنعه المسيح داخل الانسان، ما هوش تعديل سلوك ولكن خلقة جديدة. عشان كده متى اصلح المنبع الداخل حينئذ يفيض الينبوع بالماء الحلو. يكمل السيد المسيح في عدد 6 ويقول له المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. قال له انت مستصعب العملية؟ لا، في فرق كبير قوي قوي بين الولادة الجسدية والولادة الروحية. الولادة الجسدية لا تولد الا جسد، ولكن الولادة الروحية تولد انسان روحي. خدوا بالكم من 3 احداث اللي شفناها لحد دلوقتي واحنا بندرس انجيل يوحنا. المسيح بدأ الخدمة بتاعته بتحويل المية الى خمر. شفنا المية اللي كانت خاصة بالتطهيرات والاغتسالات يحولها الى خمر روحي يفيق الانسان، لدرجة ان رئيس المتكأ لما شرب فاق فرح روحي. وقلنا ان دي اول معجزة عملها المسيح، انه بيغير موضوع العبادة بتاعتنا، بيحول موضوع العبادة من شكل غسالات وتطهيرات الى سكر بالحب الروحي. صلواتنا مش مجرد صلاة خارجية وايدين مرفوعة، لكن الصلاة هي انتعاش بالحب الروحي، حب الالهي. فالمسيح بيغير موضوع العبادة بتاعتنا. كانت اول معجزة عملها المسيح تحويل المية خمر. اول عمل عمله المسيح في خدمته انه دخل الهيكل وطرد الباعة من الهيكل. الهيكل ده اللي هو مكان العبادة. المسيح غيره، قال لهم هدوا الهيكل اللي بنتوه بايديكم في 46 سنة، وانا اقيم هيكل روحي جديد في 3 ايام. يبقى المسيح غير موضوع العبادة بتاعتنا، ان العبادة بتاعتنا مش مجرد ممارسات طقسية، ولكن هي الامتلاء بالحب، الامتلاء بالخمر الروح، الامتلاء بالفرح. وغير ايضا مكان العبادة بتاعتنا من الهيكل اللي مبني على اعمدة 46 سنة الى الهيكل الروحي. دي كان اول معجزة واول عمل عملهم المسيح. واول كلام قاله المسيح واول محاضرة روحية اداها المسيح كانت ايضا عن التغيير. قال لنيقوديموس ان انت لازم تتغير، ان الانسان لازم يتغير. ما هو الانسان ده هو القائم بالعبادة. ركزوا معايا، المسيح غير موضوع العبادة، غير مكان العبادة، غير القائم بالعبادة اللي هو الإنسان. هنشوفه بعد كده بيتكلم بتفاصيل لما تيجي السامرية تكلمه أفي هذا الجمل أم في أورشليم، يقول لها لا في هذا الجبل ولا في أورشليم، الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي. طب أجيب الروح منين؟
من الولادة الجديدة ينبغي أن تولد من الماء والروح. عشان كده أول محاضرة إداها كان عن التغيير، التغيير اللي بينشئه في الإنسان القائم بالعبادة، فتتغير موضوع العبادة ويتغير مكان العبادة، يبقى كله على مستوى الروح وليس على مستوى الجسد، لأن اللي عايش على مستوى الجسد فقط هو المولود من الجسد فقط، لكن اللي عايش على مستوى الروح هو اللي مولود من الروح. عشان كده ملكوت الله هو ملكوت روحي، وللدخول فيه محتاجين للولادة الروحية عشان نعيش حياة روحية. ثاني، إذا كانت الولادة الجسدية بتخلي الإنسان يعيش حياة جسدية ويدخل إلى عالم جسداني، فالولادة الروحية إحنا محتاجينها عشان ندخل للملكوت الروحي، محتاجين لولادة روحية عشان نقدر نحيا حياة روحية. كان يقود يموت كل تفكيره عن الملكوت اللي المسيح ابتدى يكشفه كويس قوي ليه، انه ملكوت زمني، ان المسيا ده جاي يملك ملكوت زمني على الارض، ملكوت جسداني، يقيم مملكة داود الساقطة ويحقق مجد اسرائيل المفقود ويعهزم الاعداء ويسحق كل من يقوم قدام شعبه. ففوجئ ان المسيح بيتكلم عن ملكوت روحي ليست له اي علاقة بالجسد اطلاقا. ان غاية المسيح لم تكن الانتصار على الرومان، بل كان جاي ينتصر على الطبيعة البشرية الفاسدة، لكن اليهود كانوا مستنين ينتصر على الرومان. كان كل فكر اليهود انه ينجيهم من ربط قيصر ومن عبودية قيصر، لكن المسيح اصلا ملكوته ينجي من عبودية الشيطان ومن ربط الشيطان. عشان كده انت نظرتك للمسيح على انهي مستوى، اللي يديك شوية عطايا جسدية وجاي الكنيسة من اجل امور شهوانية جسدانية، تبص على ده وعلى دي وهتروح هنا وتيجي هنا وتاخد من هنا، حتى في وسط الكنيسة على مستوى الجسد، ولا انت شايف المسيح اللي بيديك الحرية على مستوى الروح، اللي بيحررك من كل ما هو يقيدك ويستعبدك ويذلك ويحطمك؟ كانوا فاكرين ان الملكوت ده لليهود بس، ففوجئوا بأن المسيح بيقدم الملكوت لكل إنسان، إنه عايز كل واحد يتجدد، كل واحد يتغير في تفكيره، في مشاعره، في سلوكياته. ما كانش مجرد أن يتولد ثانية بفكر أن نيقوديموس أن يخش بطن أمه ويتولد، لأنه لو اتولد من أمه مرة ثانية حيتولد برضك إنسان إيه؟ خاصي، انسان فاسد، انسان على مستوى الجسد. لكن المسيح عايز الولادة التي من فوق. اذا كانت الولادة الطبيعية هي دخول الانسان الى العالم بانه يحيا في العالم، فالولادة الثانية الروحية هي دخول الانسان لملكوت الله عشان يعيش هذا الملكوت، يبقى له حياة الملكوت. ودي من فوق مش بشطارة الإنسان، بالتغيير اللي الله بينشئه جوه الإنسان. عشان كده نكون خدنا الخطوة الأولانية في التغيير، لأن احنا كلنا اتولدنا من المعمودية، لكن يلزم ولادتنا في المعمودية انها تكمل وتنضج بان احنا نعيش فكر المعمودية وفكر الملكوت. يبقى ان تصرفات المعمودية، يبقى لنا تصرفات الملكوت، وحنشوف ازاي التغيير ده يقدر الانسان ياخده ويعيش ويكمله. عشان كده التغيير اللي بيحصل فينا وبيحصل في كل الناس قد يكون بشدة جبارة جدا، زي الزلزال اللي هز سجان في لبي، فطلع يجري البولس ويقول له ماذا افعل لكي ما اخلص. او قد يكون برئة شديدة جدا زي ما دخل هذا الملكون في ليديا بائعة الارجوان وهي جالسة على النهر بتسمع كلام بولس. قد يكون في عنف شديد جدا في ضوء لمعان شديد والشمس ابرقت والنهار ابرق حول بولس لدرجة انه يوقعه من على الحصان فيتغير بولس. وقد يكون ايضا في هدوء زي الخصي بتاع كنداكة ملكة الحبشة اللي تغير وهو جالس يقرأ في الكتاب في سفر أشعياء النبي. قد يكون التغيير اللي بيحصل فينا نتيجة جوع واحتياج زي الابن الضال. وقد يكون التغيير اللي بيحصل فينا ان الانسان يكتشف الحب العجيب اللي في ربنا اللي هيبتدي يتكلم عنه في يوحنا 3 هكذا احب الله العالم. الجسد ما يقدرش يوصلنا لربنا لان اهتمام الجسد عداوة لله. وعشان الجسد ده ما يبقاش عثرة ليا لازم الجسد ده يخضع للموت. يكف الجسد عن ان يحيا لنفسه ولرغباته ولشهواته. طب يعني هم يشنقوا؟ لا، الموت ده انا بجوزه في المعمودية مدفونين معه. عشان كده الانسان الجديد مش هو اللي بيحيا من اجل الجسد لكن هو الذي يحيا بالجسد. في فرق بين الاثنين. في فرق بين ان انا اعيش بالجسد وفي فرق ان انا احيا من اجل الجسد. في فرق بين واحد العالم بيسيطر عليه وبيستعبده وبيستغله وبين واحد هو المسيطر على العالم وهو عايش في العالم لكن العالم مش عايش فيه. في فرق بين واحد يملك المادة وبين واحد المادة تتملكه لانه خاضع لسلطان الجسد. عشان كده الانسان الروحي بقى هو اللي جسده كف على انه يعيش من اجل الجسد لكن يقاد بالروح. عشان كده تشوفوا في الحاجة العجيبة قوي ان السيد المسيح بعد ما جاز نهر الاردن والعماد يقول وكان يقتاد بالروح في البرية. يدينا نموذج جديد للانسان الجديد الذي لا يقاد بالجسد ولكن يقاد بالروح. يسلك ليس حسب الجسد لكن يسلك بحسب الروح. وان كان الجسد موجود ويعيش فيه ويعطيه احتياجاته لان الجسد ليس شر لكن لا يخضع لسيطرة الجسد لا يحيا من اجل الجسد لكن يقاد بالروح. ده انسان الملكوت. لما سمع نيقوديموس الكلام ده اصابه الدهش والتعجب فقال له المسيح لا تتعجب في عدد 7 لا تتعجب اني قلت لك ينبغي ان تولد من فوق. ما تتعجبش يا نيقوديموس ان كنت جاي عشان تتعلم شوية معلومات جديدة ومعرفة جديدة ازاي تعيش كانسان يريد الملكوت فاعمال الجسد حتى لو كانت جيدة مش هتنفعك شيء. لكن يلزم ان انت تبقى انسان مقاد بالروح مولود بالروح. وبعدين ابتدى يديله مثل علشان يزيل التعجب بتاعه. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها ولكنك لا تعلم من اين تأتي والى اين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح. محدش يقدر يعرف الريح جاية منين ورايحة فين. حتى بالرغم من التقدم في التنبؤ في الاعاصير وطريقة الرياح تلاقوا الاسباب غير معروفة الريح غيرت اتجاهها. تعرفش مصدرها ايه ومنتهاها الى فين. لكن كل اللي تعرفه عن الريح تأثيرها، ما تعرفش مصدرها ولا نهايتها، لكن تقدر تلمس تأثيرها في حياتك كويس. بتقلع الشجر، واعتقد اليومين اللي احنا عايشينهم دول شفنا تأثير الريح كويس. تكسر الإزاز، تزق الناس، لكن ما تقدرش تشوفها، لكن بتلمس تأثيرها. هكذا كل من ولد من الروح. الروح القدس هو ده اللي بيعمله فينا. تقدر تعاين بوضوح وقوة تأثير الروح اللي بيصنعه في تغيير الإنسان في سلوكه وتصرفاته. قارنه كده بين إنسان كان عايش بعيد عن الروح القدس، وبعدين إنسان خضع لعمل الروح القدس. تقولوا معقول فلان ده هو إيه اللي غيره كده؟ منين اتغير؟ وإيه اللي صنع فيه التغيير ده؟ هو يتعجب الإنسان من نفسه. حقيقة إن كلمة الروح والريح متقاربين في كل اللغات. بنظمة بالقبطي، نومة باليوناني، رواش بالعبري، الاثنين زي بعض، الريح والروح. حتى الروح اللي هي نفخة من الله، والنفخة فيها إشارة إلى الريح. عشان كده احنا ما بنعرفش الروح القدس بيشتغل فينا ازاي، لكن نقدر نلمس عمل الروح القدس فينا، انه بيغيرنا، بيجدد فهمي، بيجدد ذهني، بيجدد تصرفاتي، بيجدد سلوكي. بيروح الريح تهب حيث تشاء، حرية عند الريح مكان ما هي عايزة بتروح. والروح ايضا يعمل حيث يريد، لانه عنده تلك الحرية. الريح غير منظورة ولكنها مدركة. الروح ايضا غير منظور ولكنه مدرك. الريح فيها قوة عظيمة جبارة تقلب الاوضاع كلها. وايضا الروح فيه قوة جبارة يشقلب حياة الانسان. الانسان المنحط في تصرفاته وسلوكاته، الانسان التعبان، الانسان المكتئب، يروح يشقلب كل حاجة، يغير كل كيان. الروح قوة جبارة جدا بتعمل داخلنا. عشان كده اذا كانت الريح لا تقاس بكيل، فالروح ايضا لا يعطى بكيل. نيقوديموس سمع الكلام ده في عدد 10 في عدد 9 وقال له: فأدب نيقوديموس وقال له: كيف يمكن أن يكون هذا؟ مش ممكن الكلام اللي أنت بتقوله. كيف يمكن الأولانية كان بمعنى الاستفهام إزاي، لكن كيف يمكن التانية دي بمعنى الاستحالة؟ اللي أنت بتقوله ده مستحيل، إن الإنسان يتغير، إن الإنسان يتولد من جديد. امر غير محتمل فهمه، في صعوبة بالغة جدا. وهنا بيظهر عدم مقدرة الانسان على الفهم. ساعات الانسان ما بيفهمش حاجة من الاثنين، لان امكانياته محدودة مش قادر، لان الحاجة التانية انه ما بيفهمش مش عاوز. بالضبط كده، لان انا مش قادر، لان انا مش عاوز، عشان كده ما بفهمش. فالمسيح بصله كده يعني، قال له: بقى انت من انهي نوع، مش قادر تفهم ولا مش عاوز تفهم؟ لو مش قادر تفهم دي تبقى مشكلة. ليه؟ اجاب يسوع وقال له: انت معلم اسرائيل ولست تعلم هذا. انت مش قادر ولا مش عاوز؟ اصل ساعات الانسان بيبقى مش عايز، بيرفض انه يتغير، لانه حاسس ان اللي هو عايش فيه ده اجمل شيء. حياة الشهوة، النجاسة، الخطية، الأنانية، العنف، الكبرياء، ده بالنسبة له أحلى شيء، فمش عايز يتغير. لكن مش قادر، قالوا دي تبقى مشكلة، لأن أنت معلم إسرائيل، وإذا كنت أنت معلم إسرائيل وبتعلم إسرائيل، ففي حاجات كتيرة جدا في العهد القديم أنت بتعلمها كان ينبغي أنك تفهمها. أول حاجة موجود في العهد القديم عن التغيير، المزمور اللي كلنا بنصليه مزمور 50، لما بقول للربنا قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في احشائي. مش دي الخلقة الجديدة وحياة التجديد؟ الله. طب ما قريتش صموئيل لما كان بيكلم الملك شاول وبعدين مسحه بالزيت، يقول الكتاب واعطاه الله قلبا جديدا فصار رجلا اخرا. ده في تغيير. ما قريتش في حقيال 11 انزع منكم قلب اللحم، اسف، انزع منكم قلب الحجر واعطيكم قلب لحم. ما قريتش في حقيال 36 ارش عليكم ماء طاهرا فتطهرون واعطيكم قلبا جديدا وروحا جديدا. ما قريتش في حقيال 37 عن الخلقة الجديدة، العظام اليابسة اللي بقت جيش عظيم متحرك. انت بقى مش قادر ولا مش عاوز؟ انت مش قادر ولا مش عاوز؟ ينبغي انك تحدد. انت معلم اسرائيل، عشان كده يورينا السيد المسيح ان معلمي الشعب بتوع العهد القديم، وكان على رأسهم نيقوديموس، يعني ده الطبقة العليا المختارة المميزة من الشعب، تركوا تعليم الله الحي حتى اللي موجودة في العهد القديم اللي بتتكلم عن الحياة الجديدة، نسوها واهملوها، ففقدوا الرؤية والحس والفهم. عشان كده لما جه المسيح اللي كان موعود به في النبوات عندهم ما قدروش يعرفوه وما قدروش يلمسوه. يقول اسمعوا سمعا ولا تفهموا، ابصروا بصرا ولا تعرفوا. شايفين وسمعين لكن مش فاهمين. فابتدى المسيح يقول له الحق الحق اقول لك اننا انما نتكلم بما نعلم ونشهد بما راينا ولستم تقبلون شهادتنا. تلاحظوا ان المسيح نقل الكلام من صيغة المفرد لصيغة الجمع. ليه؟ برغم انه بيكلموا كل الكلام اللي قبل كده بصيغة المفرد، وقلنا ان في اليهود ما كانوش يعرفوا صيغة التعظيم بتاعت نحن بتاعت الاتراك دي، ليه نقل بصيغة الجمع؟ ده اللي هنكمله المرة الجاية ان شاء الله، ونكمل السؤال المهم، هو ان ازاي فعلا الانسان يتغير بواسطة الولادة الجديدة. الحق الحق اقول لك انما نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا ولستم تقبلون شهادتنا. ان كنت قلت لكم الارضيات ولستم تؤمنون، فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه الدينونة، إن النور قد جاء إلى العالم
وأحب الناس الظلمة أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة، لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله، وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله، إنها بالله معمولة، والمجد لله دائما أبديا أمين.